أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين وعلى الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خلاصة ما تقدم أن ثمن البيع، ثمن الوقف المبيع في صورة جواز بيعه كما لو خرب، يحكم باشتراك جميع البطون فيه من دون تخصيص للبطن الموجود بذلك الثمن. وباعتبار أن الحكم باستحقاق جميع البطون للثمن من مقتضيات مفهوم المعاوضة، أراد الشيخ رحمه الله تعالى أن يبين أن الاشتراك في الثمن بين جميع البطون أولى من اشتراك جميع البطون في دية العبد الموقوف المقتول، أو لثمن الرهن أو بدل الرهن المجعور رهنا. بيان ذلك أنه لو وقف عبد على بطون مختلفة وقتل العبد، فإن دية العبد المقتول الموقوف قد اختلف فيها أنها تكون مستحقة للبطن الموجود أو يحكم باشتراك جميع البطون فيها. وما يذهب إليه الشيخ في نفس ثمن الوقف يقول به في دية العبد الموقوف، إلا أنه يفرق رحمه الله تعالى بين الموردين بأن الاشتراك في ثمن الوقف أولى من الاشتراك في دية العبد المقتول. والأولوية من جهتي أن الاشتراك في ثمن الوقف من لوازم مفهوم المعاوضة، بمعنى أنه لو لم نقل بالاشتراك فلا معاوضة، بخلاف الدية فإن الدية أقيمت من قبل الشارع بدلا عن العبد المقتول. فمن الممكن عقلا أن يفصل أو يفرق بين البدل والمبدل منه، بأن يكون المبدل مشتركا والبدل مختصا، ولا يلزم من ذلك محذور. ولكن مثل هذه التفرقة والتفصيل لا يأتي في ثمن الوقف، لأنه لو قلنا بأن الثمن مختص لزم من ذلك عدم تحقق المعاوضة بين الثمن المختص وبين العين المشتركة، إذ المقتضى للمعاوضة ولازم المعاوضة أن يدخل الثمن في ملك من خرج من ملكه المثمن. وهكذا بالنسبة إلى الرهن، أي العين المرهونة لو عرض لها تلف موجب لضمان المرتهن، فإن البدل يكون مملوكا للراهن ويتعلق بالبدل الرهن. فإن القول بأن تعلق الرهنية للمرتهن بالعين بالبدل بدل العين المرهونة ليس بأولى من القول باستحقاق البطن المعدوم لثمن الوقف، وذلك لأن الرهنية تتعلق بالعين في طول ملك المالك لها، بمعنى أن الرهن حق يتعلق بالعين المضافة إلى مالكها، لا أن الرهن يتعلق بالعين مباشرة فيكون في رتبة الملك، بل هو في طول الملك، أي أن المرهون هو العين المملوكة بما هي مملوكة. فمن الممكن للشارع أن يحكم بأن بدل الرهن يكون مملوكا للمالك في صورة تلفه مع الحكم بضمانه، من دون أن يتعلق حق الرهن بالبدل. من الممكن ها، لأن البدل بدل للعين لا للعين بما هي مملوكة، بخلاف الثمن فإن الثمن يكون بدلا للمملوك. فلو لم نقل باستحقاق البطن المعدوم للثمن لم تكن المعاوضة متحققة. إذن الحكم بالاشتراك فيما نحن فيه أولى من الحكم بالاشتراك في دينك الفرعين. ومن هنا يتبين أن الثمن يكون مملوكا للبطون جميعها الموجود والمعدوم، والناظر على هذا الثمن هو الحاكم أو الناظر كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ثم إنه بعد أن حكم الشيخ رحمه الله تعالى بأن الثمن يستحقه جميع البطون، رتب على ذلك أن الثمن إن كان مما يبقى ويمكن أن يكون له استعداد للبقاء، يكون من الأعيان المستعدة للبقاء، فاللازم هو حفظ هذا الثمن لينتفع به جميع البطون، وإن لم يكن له استعداد فلا بد من أن يستبدل بما يبقى وهو أصلح لانتفاع جميع البطون. ثم هل يحتاج إقامة الثمن أو بدله مقام العين الموقوفة إلى إجراء صيغة الوقف؟ الشيخ رحمه الله تعالى يقول لا حاجة إلى إجراء صيغة الوقف، باعتبار أن البدلية التي حكمنا بموجبها باستحقاق جميع البطون للثمن هي بنفسها تقتضي قيام البدل مقام المبدل في الوقفية، فلا حاجة إلى إجراء الوقفية من جديد. وهنا فرع يتعلق بالمتولي أو المتصرف أو الناظر على هذا الثمن أو ما يكون مشترى بذلك الثمن، هل هو الناظر المجعول من الواقف أو الحاكم ووليه أو البطون مع الناظر المجعول من قبلهم؟ هنا احتمالات. قد يقال بأن الناظر الذي جعله الواقف هو المتولي في المقام باعتبار أن الثمن بدل الوقف، فإذا جعل الواقف ناظرا على الوقف كانت نظارته شاملة للبدل لأن هذا مقتضى البدلية. وقد يقال بأن نظارة الناظر متعلقة بالعين، فمع زوال العين كما هو المفروض تزول نظارته. وقد يقال بأن هذا الثمن لما كان مملوكا لجميع البطون فيكون حق التصرف ثابتا لهم لا لغيرهم. نعم، المتولي للبطون اللاحقة أو قل النائب عن البطون اللاحقة هو الحاكم، إذن يرجع التصرف في الثمن إلى البطن الموجود مع الحاكم الشرعي الذي يكون نائبا عن البطن المعدوم. وهنا فرع وهو شراء المماثل للوقف. قد عرفت أن ثمن الوقف إن كان مما يبقى وينتفع به فلا يجوز تبديله إلا بما هو أصلح منه، وإلا وجب تبديله، يعني لم يكن مما يبقى ويستعد للبقاء، فهل يجب أن يستبدل في صورة عدم بقائه بأن يشترى مثل الواقف أو لا؟ يظهر من العلامة في بعض كتبه أنه يحكم بشراء مثل الوقف كما هو مقتضى العادة في الأوقاف، عادة أن يباع الوقف ويشترى مثله. الشيخ رحمه الله تعالى يقول لا دليل على لزوم شراء مثل الوقف، باعتبار أن بدلية الثمن عن الوقف المملوك للبطون لكل البطون تقتضي أن يكون الثمن مملوكا لجميع البطون، ومقتضى تعلق ملكية جميع البطون بالثمن أن يكون التصرف في ذلك الثمن منوطا بنظرهم. وأما نظر الواقف فلا يجب أن يتقيد به ولا يجب أن يراعى إلا في صورة بقاء العين، والمفروض أن العين زالت أو أزيلت بإذن من الشارع، إذن بعد زوال العين لا يبقى ما يوجب علينا أن نراعي نظر الواقف، إذ المفروض أن الثمن مملوكا للبطون جميعها وعليه، فلا دليل على لزوم شراء المماثلة، مضافا إلى أن المماثلة لا تنضبط لأنهم بنوا المماثلة على مراعاة غرض الواقف، وغرض الواقف غير منضبط، فقد يكون غرض الواقف المتعلق بالعين، وقد يكون غرض الواقف متعلق بالانتفاع، وقد يكون غرض الواقف متعلق بالعين مع الانتفاع، وهكذا. افتخار شیخ.
مما ذكرنا تعرف أن اشتراك البطون في الثمن أولى من اشتراكهم في دية العبد المقتول، حيث أنه بدل شرعي يكون الحكم به متأخرا عن تلف الوقت، فجاز عقلا منع سراية حق البطون اللاحقة إليه، بخلاف الثمن فإنه يملكه من يملكه بنفس خروج الوقت عن ملكهم على وجه المعاوضة الحقيقية، فلا يعقل اختصاص العوض بمن لم يختص بالمعوض. هنا اتضح أيضا أن هذا أولى من الحكم، أولى بالحكم من بدل الرهن الذي حكموا بكونه رهنا، لأن حق الرهنية متعلق بالعين من حيث إنه ملك لمالكه الأول، فجاز أن يرتفع لا إلى بدل بارتفاع ملكية المالك الأول، بخلاف الاختصاص الثابت للبطن المعدوم، فإنه ليس قائما بالعين من حيث إنه ملك البطن الأول الموجود، بل اختصاص مؤقت نظير اختصاص البطن الموجود، منشأ بإنشائه مقارن له بحسب الجعل متأخر عنه في الوجود. وقد تبين مما ذكرنا أن ثمن حكمه حكم الوقف في كونه ملكا لجميع البطون.
طبعا بالنسبة إلى الراهن يمكن، يعني مراد الشيخ رحمه الله تعالى أنه يمكن أن يتصور حكم الشارع باستحقاق الراهن لملكية البدل من دون أن يحكم الشارع بتعلق حق المرتهن بالبدل، وذلك لأن حق المرتهن تعلق بالعين التالفة في طول تعلق ملكية المالك بها، فإذا تلفت أمكن للشارع أن ينشئ الملكية ولا ينشئ الرهنية. أما في المقام فإن المفروض أن ملكية البطن المعدوم متعلقة بالعين كتعلق ملكية البطن الموجود بالعين، بحيث تكون الملكيتان في عرض واحد، والمفروض أن البدلية للثمن إنما تكون بلحاظ الملكية، فلا يعقد أن تتعلق ملكية البطن الموجود بالعين باعتبار البدلية ولا تتعلق ملكية البطن الموجود بالعين باعتبار البدلية، يعني لا يلزم الترجيح بين المرجحين.
وقد تبين مما ذكرنا أن الثمن حكمه حكم الوقف في كونه ملكا لجميع البطون على ترتيبه، فإن كان مما يمكن أن يبقى وينتفع به البطون على نحو المبدل وكانت مصلحة البطون في بقائه أبقي، وإلا أبدل مكانه ما هو أصلاح. ومن هنا ظهر عدم الحاجة إلى صيغة الوقف في البدل، بل نفس البدلية تقتضي كونه كالمبدل، ولذا علله الشريف قدس سره في غاية المراد بقوله لأنه صار مملوكا على حد الملك الأول، إذ يستحيل أن يملك لا على حده. ثم إن هذه العين حيث صارت ملكا للبطون فلهم أو لوليهم أن ينظر فيه ويتصرف فيه بحسب مصلحة جميع البطون، ولو بالإبدال بعين أخرى أصلح لهم، بل قد يجب إذا كان تركه يعد تضييعا للحقوق، وليس مثل الأصل ممنوعا عن بيعه إلا لعذره، لأن ذلك كان حكما من أحكام الوقف الابتدائي، وبدل الوقف إنما هو بدل له في كونه ملكا للبطون، فلا يترتب عليه جميع أحكام الوقف الابتدائي.
طبعا هذا الكلام صحيح، لكن هنا نقطة ينبغي أن يبنى عليها محاكمة كلام الشيخ، لأن الشيخ رحمه الله تعالى يصر بحسب ما يظهر من كلامه على التفرقة بين ملكية البطون للثمن وبين ترتب أحكام الوقف على هذا الثمن، ويبني ملكية البطون على إنشاء الواقف، باعتبار أن جميع البطون تتلقى العين من الواقف على حد واحد. الإشكال هو أنه قد أقر الشيخ سابقا أن مما يمنع من بيع الواقف تعلق حق الواقف بالعين، ومن الواضح أن حكم حرمة بيع الواقف وإن كان حكما شرعيا مجهولا من قبل الشارع، إلا أنه حكم شرعي مبني على ملاحظة غرض الواقف، إذ غرض الواقف من وقف العين انتفاعه بما يترتب عليها من الثواب الجاري المقارن لبقاء العين. ومن الواضح أنه لا يزول مثل هذا الثواب بزوال شخص العين إذا أمكن استبدال العين بعين أخرى تقوم مقامها. فربما يقال أن القول بعدم ملاحظة حق الواقف في صورة بيع الواقف وأن الثمن مملوك للبطون من دون حاجة إلى ملاحظة حق الواقف أبدا، هذا خلاف ما تقدم منه من أن للواقف حقا متعلقا بالواقف، بمعنى أن الوقف الخاص وإن كان تمليكا من الواقف لأنه ليس إلغاء لحقه، يبقى له حق يمنع من بيعه. والمنع من البيع لا يعني أنه إذا جاز البيع زال ذلك الحق، بل يعني زوال تعلق الحق بشخص العين، لكن يمكن أن يقال ببقاء الحق بلحاظ المالية أو بلحاظ البدل. فإذا القول بأن ثمن الوقف يجوز بيعه بدون عذرين لا يخلو من إشكال، القول بأن ثمن الوقف يجوز بيعه بدون عذر فيه إشكال، لا من جهة أنه تفريط في حقوق البطون الأخرى، بل من جهة أنه تفريط في حق الواقف أصلا.
فرض أن احنا أخذنا البدل بما يفرض شو اسمه حق الواقف البدل الأول، فما المعنى تبديله إلى بدل الثاني أيضا يحفظ حق الواقف؟
لا يكون البدل قائما مقام العين في ترتب الحفظ بالنسبة إلى الخصوصية، بمعنى أننا لا نرفع اليد عن خصوصية البدل إلا بعذرين، كما أن العين لا نرفع اليد عن خصوصيتها إلا بعذرين. طبعا مثل هذا ربما يقال أنه لا يترتب عليه فائدة، إذ يكون حفظ الوقف بالبدل الأول كحفظ الوقف بالبدل الثاني، لكن قانونيا وتشريعيا من الواضح أن تولية الموقوف عليهم التصرف في البدل والإذن لهم في أن يبيعوا ويشتروا فيه نوع من التضييع للأوقاف عادة، فلعل الحكمة يعني لعل المناسبة بين الحكم والموضوع قد يدعى أنها تقتضي القول بأن البدل يقوم مقام المبدل حتى في هذا الحكم أيضا. طبعا الكلام فيما يستفاد من أدلة جواز بيع الوقف، أنه ولي يستفاد جواز بيع الوقف بحيث يتصرف في الثمن مطلقا للموقوف عليهم حيث يبيعون ويشترون أو لا يشترون ويبقون. طبعا إذا قلنا بأنهم يبيعون ويشترون إن قلنا بأنه لا يحتاج إلى إجراء صيغة الواقف لأنه يقوم مقام الواقف، فيجب تطبيق إطلاق أدلة الوقف عليه، فكما حرم بيع الوقف الأول حرم بيع الوقف الثاني، وإن قلنا بأنه ليس بوقفين بل يكون مملوكا فهذا خلاف ما تقدم منه من تعلق حق الواقف به، فالكلام هو لا يخلو من تعارض من هذه الناحية،
وهذا كله مبني أيضا على أنه لا يشترط المماثل.
إيه نعم، هذا طبعا إشكال آخر، لا يشترط المماثل إشكال آخر يأتي.
ومما ذكرنا أيضا يظهر عدم وجوب شراء المماثل للوقف كما هو ظاهر التذكرة والإرشاد وجامع المقاصد والتنقيح والمختصر ومجمع الفائدة، بل قد لا يجوز إذا كان غيره أصلح، لأن الثمن إذا صار ملكا للموقوف عليهم الموجودين والمعدومين فاللازم ملاحظة مصلحتهم، خلافا للعلامة وولده والشهيد وجماعة فأوجبوا المماثلة مع الإمكان لكون المثل أقرب إلى مقصود الواقف. وفيه مع عدم انضباط غرض الواقف قد يتعلق غرضه بكون الموقوف عين خاصة، وقد يتعلق بكون منفعة الوقف مقدارا معينا من دون تعلق غرض بالعين، وقد يكون الغرض خصوص الانتفاع بثمرته كما لو وقف بستانا لينتفعوا بثمرته فبيع، فدار الأمر بين أن يشترى بثمن بستان في موضع لا يصل إليهم إلا قيمة الثمرة وبين أن يشترى ملك آخر يصل إليهم أجرة منفعته، فإن الأول وإن كان مماثلا إلا أنه ليس أقرب إلى غرض الواقف. وفيه أنه لا دليل على وجود ملاحظة الأقرب إلى مقصوده، إنما لازم ملاحظة مدلول كلامه في إنشاء الوقف يجري الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها. فالحاصل أن الوقف ما دام موجودا بشخصه لا يلاحظ فيه إلا مدلول كلام الواقف، وإذا بيع وانتقل الثمن إلى الموقوف عليهم لم يلحظ فيه إلا مصلحة.
يعني يريد أن يقول أن مراعاة نظر الواقف أو مصلحة الواقف إنما تكون بلحاظ العين، أما في بدله فلا دليل على لزوم مراعاته. وهذا فيه إشكال تقول يعني ما أشرنا إليه، وهو أن القول بتعلق حق الواقف بالواقف يقتضي لزوم الحكم بلزوم مراعاة مصلحته.
هذا وقال العلامة المحكي التذكرة: كل مورد جوزنا بيع الوقف فإنه يباع ويصرف الثمن إلى جهة الوقف، فإن أمكن شراء مثل تلك العين مما ينتفع به كان أولى، وإلا جاز شراء كل ما يصلح وقفه، وإلا صرف الثمن إلى الموقوف عليه يعمل به ما شاء، لأن فيه جمعا بين التوصل إلى غرض الواقف من نفع الموقوف عليه على الدوام وبين النص الدال على عدم جواز مخالفة الواقف حيث شرط التأديب.
طبعا قوله يعمل به ما يشاء، يعمل به ما يشاء مما ينتفع به دائما، لأنه ينفقه بحيث يتلفه، هذا ظاهر في قوله لأن فيه جمعا بين التوصل إلى غرض الواقف من نفع الموقوف به على الدوام، نفع الموقوف عليه على الدوام، ففهم من ذلك أن المقصود تسليم الموقوف عليه الثمن لينتفع به دائما انتفاعا دائما. نعم.
فإذا لم يكن التأبيد بحسب الشخص وأمكن بحسب النوع وجب، لأنه موافق لغرض الواقف وداخل تحت الأول الذي وقع العقد عليه، ومراعاة الخصوصية الكلية تفضي إلى فوات الغرض بأجمعه.
الخصوصية يعني مراعاة الخصوصية في كل الموارد يفضي إلى فوات غرض الواقف باعتبار أنه لم يمكن التأبيد بحسب الشخص، فيفضي إلى فوات الغرض بأجمعه.
ولأن قصر الثمن على البائعين يقتضي خروج باقي البطون عن الاستحقاق بغير وجههم، مع أنه يستحقون من الوقت كما يستحق البطن الأول ويقدر وجودهم حال الوقت. وقال بعض علمائنا والشافعية إن ثمن الوقت كقيمة الموقوف إذا تلف، فيصرف الثمن على الموقوف عليهم على رأي انتهى، فلا يخفى عليك موقع الرد والقبول في كلامه قدس الله. ثم إن المتولي للبيع هو البطن الموجود بضمينة الحاكم القيم من قبل سائر البطون، ويحتمل أن يكون هذا إلى الناظر إن كان، لأنه المنصوب لمعظم الأمور الراجعة إلى الوقف، إلا أن يقال بعدم انصراف وظيفته المجهولة من قبل الواقف إلى التصرف في نفس العين.
إلا إلى التصرف في نفس العين، الظاهر الظاهر أن كلمة إلا ساقطة في المقام، بمعنى أن الظاهر من جعله ناظرا جعله ناظرا على نفس العين من دون أن يستفاد من العقد شمول نظارته لما يحكم بكونه بدلا عن العين.
والظاهر سقوط نظارته عن بدل الوقت، ويحتمل بقاؤه لتعلق حقه بالعين الموقوفة فيتعلق بجددها. ثم إنه لو لم يمكن شراء بدله ولم يكن الثمن مما ينتفع به مع بقاء عينه كالنقدين، لا يجوز دفعه إلى البطن الموجود لما عرفت من كونه كالمبيع مشتركا بين جميع البطون، وحينئذ فيوضع عند أمينا حتى يتمكن من شراء ما ينتفع به ولو مع الخيار
بمعنى الشراء بنحو بيع الخيار، بأن يشترى عين يعني ينتفع به بهذا النحو، أن تشترى عين يشترط على البائع أن فسخ الخيار برد مثل الثمن متى ما توفر بعض الشروط أو وجدوا موردا أصلح، بحيث إذا ردوا مثل الثمن، إذا رد البائع على المشتري مثل الثمن انفسخ البيع، فيشترون ولو بهذا النحو.
ولو طلب ذلك البطن الموجود فلا يبعد وجوب إجابة،
يعني لو طلب أن يشترى بهذا الثمن البطن الموجود وجب إجابته.
فلا يبعد وجوب إجابته ولا يعطل الثمن حتى يوجد ما يشترى به من غير خيار.
يعني لو وجد بيع الخيار وطلب يعني مثلا نحتاج إلى سكن ولم يوجد إلا هذا البيع الذي يشترطه البائع أن يبيعه بشرط الخيار أو بخيار رد الثمن، يجب أن يشترى له ولو مع الخيار، ولا يجب أن ينتظر ليشترى بهم بشيء أصلح.
نعم، لو رضي الموجود بالاتجار به وكانت المصلحة في التجارة جاز مع المصلحة إلى أن يوجد البدائل، والربح تابع للأصل ولا يملك الموجودون لأنه جزء من المبيع وليس كالنماء الحقيقي.
طبعا قوله لأنه جزء من المبيع باعتبار أن المقصود بالربح هنا ارتفاع القيمة، بمعنى أنه لو اتجر بالثمن فاشتري بالثمن وهو النقدان سلعة من السلع ارتفعت قيمتها فبيعت السلعة بالقيمة المرتفعة، فإن الزيادة تكون مملوكة لجميع البطون، وذلك لأن هذه الزيادة في مقابل ارتفاع القيمة، وارتفاع القيمة أمر اعتباري يقوم بكل العين وليس كالنماء الحقيقي الذي يكون مستقلا من حيث العين تابعا من حيث الملكية، فيمكن أن يفرق بين النماء الحقيقي وبين ذي النماء في الوجود بأن تكون الشجرة موجودة بوجود والثمرة موجودة بوجود آخر، وأما ارتفاع القيمة فلا وجود له اعتبارات إلا في العين نفسها، فيكون الربح تابعا للعين ولا يمكن أن يخص الربح بالبطن الموجود.
هذا النماء الحقيقي يختص بالبطن الموجود
إذا كانت النماء الحقيقي من قبل الثمرة التي تفسد، نعم يكون المالك للثمرة هو البطن الموجود. لا لاحظ الحين مثلا بستان موقوف، غلة البستان في هذه السنة ينتفع بها البطن الموجود فتكون مملوكة لهم ولا يشاركهم فيها البطون الأخرى، بخلاف ما لو اشتري بثمن الوقف بيت عمارة وتضاعف ثمنها فإن الثمن يكون مملوكا لجميع البطون لأنه في مقابل العين لا أنه ربح زائد.
ثم لا فرق في جميع ما ذكرنا من جواز البيع مع خراب الوقف بين عروض الخراب لكله أو بعضه،
بمعنى أن هنا طبعا يريد أن يتعرض لمسألة خراب بعض الوقف. قلنا أن من موارد جواز بيع الوقف أن يخرب، وهذا الخراب تارة يعرض على كل الوقف وهذا هو الذي كنا نتكلم عنه، تارة يعرض لبعض الوقف، وعروض الخراب لبعض الوقف تارة يكون مع الانتفاع بالباقي وتارة يكون مع قلة الانتفاع بالباقي وتارة يكون موجبا لعدم الانتفاع بالباقي، فلو جاز أن يباع القسم الخرب فهل يجب صرفه في الباقي أو لا، أو يفصل بينما إذا كان ينتفع بالباقي وبينما إذا لم ينتفع أو قل الانتفاع، هذه الفروع التي يريد أن يتعرض لها الشيخ. تفضل.
ثم لا فرق في جميع ما ذكرنا من جواز البيع مع خراب الوقف بين عروض الخراب لكله أو بعضه، فيباع البعض المخروب ويجعل بدله ما يكون وقفا، ولو كان صرف ثمنه في باقيه بحيث يوجب زيادة منفعة جاز مع ربا الكل. الخراب هذا حتى
نعم يباع الجزء الخراب ويصرف ثمنه في الباقي،
لما عرفت من كون الثمن ملكا للبطون فلم يتصرف فيه على ظن المصلحة، ومنه يعلم جواز صرفه في وقت آخر عليهم على نحو هذا الوقت، فيجوز صرف ثمن ملك مخروب في تعمير وقت آخر عليهم، ولو خرب بعض الوقت وخرب عن الانتفاع وبقي بعضه محتاجا إلى عمارة.
طبعا هذا جواز صرف ثمن الملك المخروب في تعمير وقف آخر عليه لا يخلو من إشكال، لأن تعمير وقف بثمن وقف آخر فيه تضيع لحق الواقف الذي بيع وقفه يعني وينتفع الثاني صاحبنا.
ولو خرب بعض الوقف وخرج عن الانتفاع وبقي بعضه محتاجا إلى عمارة لا يمكن بدونها، انتفاع البطون اللاحقة، فهل يصرف ثمن المخروب إلى عمارة الباقي وإن لم يرضى البطن الموجود؟ وجهان آتيان فيما إذا احتاج إصلاح الوقت بحيث لا يخرج عن قابلية انتفاع البطون اللاحقة إلى صرف منفعته الحاضرة التي يستحقها البطن الموجود، إذا لم يشترط الواقف إخراج مؤنة الوقف عن منفعته قبل قسمته في الموقوف عليهم.
يريد أن يقول أنه لو فرضنا وقفا عرض الخراب على بعضه، وبعروض الخراب على بعضه خرج القسم العامر عن إمكانية الانتفاع به، فهل يباع القسم الخرب ويصرف ثمنه في تعمير القسم الباقي؟ وفي هذا بلا إشكال تفويت لمصلحة البطن الموجود، لأنهم يريدون أن يتملكوا الثمن، أو يعطى الثمن للبطن الموجود ويترك القسم الباقي لأخراب. مثل هذا الخلاف أيضا وارد فيما إذا احتاج الوقف إلى تعمير وأردنا أن نعمره بجزء من الغلة التي خرجت من الوقف، فقد يعترض علينا البطن الموجود باعتبار أنهم يريدون أن يستفيدوا من الغلة، فهل يجوز أن يصرف النفقة على الوقف من الربح الموجود أو من النماء الحاصل من الوقف أو لا؟ فيه إشكال، لا يخلو هذا الكلام من إشكال. وجهان يعني، وجه الصرف أنه مع خراب بعض الوقف يباع البعض الخرب ويكون الثمن مملوكا لجميع البطون، ولا أولوية للبطن الموجود حتى يراعى نظرهم في كيفية إنفاق هذا الثمن، ولا مجال لنفع جميع البطون إلا بصرفه في القسم الباقي.
يمكن تصوير أولوية أنهم هذا البطن الموجود.
هذا الحين هذا وجه الاشتراك. وجه الأولوية أنه مع عدم انتفاع البطن الموجود إلا ببيع الجزء الخريب، قد يقال بأنهم أولى من سائر البطون باعتبار أن سائر البطون ينتفعون بالقسم الموجود. طبعا هذان الوجهان آتيان في الفرع الثاني، لكن الإنصاف أن الفرع الثاني أولوية البطن الموجود فيه أوضح من الأولوية في الفرع الأول، باعتبار أن تصليح الوقف بربح الوقف يكون فيه تفويت لمصلحة البطن الموجود التي لا يشاركهم في تلك المصلحة البطن المعدوم، لأن الربح مملوك لهم كما هو الفرض. سورة الثانية تأتي. صلى الله على محمد وعلى آله.